بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك أحادا ومثنى وثلاث ورباع، وما في ذلك من الحكم البالغة. فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحدا فقط، ولا مصلحة.
يعني انظر، تأمل في أعضائك، فمنها ما هو عضو واحد في بدنك، ومنهم ما في ما منك فيه عضوان، ومنك ما منه ثلاث ورباع. فهناك العضو الواحد، هناك العضوان، هناك الثلاث، هناك الرباع. لماذا هذا؟ حكمة بالغة، ولتناسب تستقيم به حياتك، ويحصل به بديع خلقك لله عز وجل وصنعك. نعم. فالرأس
واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحدا فقط، ولا مصلحة في كونه أكثر من ذلك. ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقل بدنه من غير حاجة إليه، لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسيه قسمين، فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق، بقي الآخر معطلا لا أرب فيه. وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا، كان الآخر فضلة لا فائدة فيه. وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته. وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد، فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا، وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك. وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدري بأي الكلامين يأخذ. وكذلك لو كان له هنوان أو فمان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه. وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين، فإن الحكمة فيها ظاهرة، والمصلحة فيها بينة، والجمال والزينة عليها بادية. فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصها، وكذلك الحاجبان.
تخيل لو أنك أبصرت وجه رجل له عين واحد، أو امرأة لو لك عين واحدة، إن كانت في المنتصف شوهت، إن كانت في ناحية شوهت، لكن جمالك في عيني وحاجتك إلى عيني. فإن من أبصر بعين ليس كمن أبصر بعيني، لكن لو لك لسانان ما يستقيم أبوك أبدا. إن تكلمت بهما في وقت واحد بكلمين مختلفين لاختلط الأمر. فإن تكلمت بوحيد ولم تتكلم بالآخر فما فائدته؟ فانظر إلى عينين وإلى أذنين، حتى إذا جاء اللسان فواحد، حتى إذا جاء الأنف فواحد. سبحان من خلق فسوى وقدر فهد. نعم.
وأما اليدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان، لا تتم مصلحته إلا بذلك. ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف يبقى حاله وعجزه؟ فلو أن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تتأتى إلا باليدين شلت يد أحدهم لتعطلت عليه صنعته، فاقتضت الحكمة أن أعطي من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين. كذلك أعطي شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما، وفيهما ضروب.
لماذا نقول أعطي شفتين؟ ما نقول أعطي شفتين له؟ أليس هذا فعلا مبنيا لمجهول أعطي، فيكون ما بعده نائب فاعل؟
النائب مستتر.
كذلك أعطي شفتين،
النائب مستتر،
والشفتين
مفعول ثاني.
أي نعم، نقول الأفعال التي تنصب مفعولين يكون المفعول الأول هو النائب، والمفعول الثاني يبقى منصوبا. فأعطى من الأفعال التي تنصب مفعولين، فيكون المفعول الأول هو النائب أعطي هو. وأما الشفتان فهما ماذا؟ مفعول ثاني فيبقى ذلك على النصب. نعم أعطي شفتين. نعم.
وكذلك أعطي شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما، وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك.
نعم سبحان الله. القبلة تصلح بشفة واحدة؟ سبحان الله، الله أكبر. والكلام يستقيم بشفة واحدة؟ والذوق؟ سبحان الله سبحان الله سبحان من أعطى. نعم.
وأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه.
طيب هذاني هذا في الأعضاء الثنائية، كيف لا يستقيم الأمر إلا بثنتين؟ طيب لو قلنا الأذن ثلاث ولو قلنا الأعين ثلاث، ها العين الثالثة يا ترى متى؟ أين ستضع العين الثالثة؟ أين ستضع العين الثالثة؟ طيب ولو كانت واحدة؟ فلو كانت واحدة لشوهت وذهب بعض المنفعة، ولو كانت ثلاثة لشوهت. طيب نأتي إلى الثلاث، هل يمكن أن تكون الثلاث ثنتين أو تكون أربعا؟ ها.
وأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه وحيطانه الثلاثة، وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما، وبهما قوة القدمين وحركتهما، وفيهما منافع الساقين.
نعم.
وكذلك أجفان العينين الأربعة، فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم. فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة، فلو زادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة.
نعم.
ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في خلقه وناقص منه، ما يدل على حكمة الرب تعالى، وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا.
نعم يعني ممكن أن يخرج الله لك إصبعا سادسا في اليد، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه لو شاء الله لجعل ذلك لك. وقد يحصل نقص، قد يولد بشيء واحد من شيئين. إذن فالأمر راجع له سبحانه وتعالى. وحتى تشكر ربك على التمام والكمال وتحمد ربك إذا رأيت مبتلا، ولهذا كان من السنة إذا رأيت مبتلا أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. نعم.
وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه، وأنه خلق خلقا سويا معتدلا، لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه، ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره، فهو أجدر أن يزداد شكرا وحمدا لربه، ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة، وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأنه يخلق ما يشاء.
لأن الطبيعة لا تفرق. كيف الطبيعة تخلق؟ تجعل فيك هذا واحدا وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا أربعة. في طبيعة لها خيرة، وما الطبيعة هذه؟ الطبيعة لا تخلق شيئا واحدا فضلا عن شيئين، فضلا عن ثلاث، فضلا عن أربع. فهذا جحود، هذا جحود الذي يقول بأن الطبيعة تخلق وكذا، هذا جحود للخالق سبحانه. ولهذا المشركون ما أنكروا هذا الأمر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك سمع ولا بصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صور؟
ولهذا بناء على الخلق عضو عضوان ثلاث أربع، كانت الدية، كانت الدية في الشريعة. فإذا كان الاعتداء على عضو في بدنك ليس له نظير كالذكر كاللسان ككذا، ففيه دية رجل، في دية كاملة، الدية كاملة، دية الرجل يعني للرجل ودية امرأة للمرأة، دية كاملة. طيب وما كان منك فيه اثنان فديته موزعة على الاثنين، ثلاث على الثلاث، أربع على الأربع. إذن الدية تكون على حسب أعضائك، كان فيك عضو واحد فديته في العضوي، فيك اثنان فديته مقسمة على الاثنين، وهكذا. سبحان من خلق وشرعه. نعم.
من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم؟ فقل أن ترى اثنين متشابهين من كل وجه، وذلك من أندر ما في العالم، خلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب، فإنك ترى السرب من الضباء، والثلة من الغنم، والذود من الإبل، والصوار من البقر، تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة.
فهذه بقرة كهذه البقرة لا تكاد تفرق، إذا كان في جسم واحد، كانت في جسم واحد، في حجم واحد. كذلك الطير، هذه حمامة وهذه حمامة، كيف تفرق؟ لكن الإنسان تفرق ولا ما تفرق؟ الإنسان تفرق على كثرة العدد الإنساني هذا، إلا أنه لا يتطابق اثنان كل التطابق. نعم.
والناس مختلفة صورهم،
هذا قليل يعني، هذا قليل نادر. نعم.
والناس مختلفة صورهم وخلقهم، فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة. والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعرفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات، فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظامهم، ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه، ولا المدين من رب الدين، ولا البائع من المشتري، ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها عند الاختلاط، ولا هي تعرف بعلها من غيره، وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وخلقهم وأصواتهم، وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف؟ فسد المعطل، أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعيين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة، فلا يمكن اختلاف أفعالها؟ فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما، فتعظم عليهم المؤونة في معاملتهما، وتشد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق. وإذا كان يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا، ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة؟ ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا، لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء.
وكان ما يقع في التشابه الإنساني أحيانا في مسألة التوأم أو كذا دليلا على قدرة الله عز وجل، أنه لو شاء لأوجد هذا، ولو شاء لخالف هذا، مع أنك تجد في التوأم بعض الفروقات الدقيقة. ولو وجدت، لو لم تجد شيئا من ذلك، لوجدت فروقات في الطباع والأعمال. ولهذا يقولون اليوم بصمة العين بصمة اليد وكذا، فالبصمات لا تتفق، فلا تجد تطابقا بين اثنين أبدا من كل وجه، وإنما الاختلاف حاصل ووارد. حتى ولو وجدت اشتراكا في شيء، وجدت اختلافا في آخر. طيب هذا الاختلاف بنوع الإنسان ليه؟ لأن الحياة ما تستقيم إلا بهذا. إنما الاتفاق في الحيوانات وكذا، ما الذي يضر؟ ما الذي يضر في الاتفاق في الحيوانات؟ ما يضر شيء. لكن لو كان الاتفاق في بني الإنسان لا أضر ذلك، يعني أنت وغيرك والثالث والرابع والمئة شكل واحد، ما في خلاف، كيف يتعامل الناس؟ كيف أعرف أن هذا الذي اشترى مني، وهذا الذي باع لي، وهذا الذي اعتدى علي؟ وهذه البنت التي تقدمت إليها وأعجبتني واختها مثلها، كيف هذا يعني؟ يصعب هذا وتفسد أمور الخلق. فسبحان الله سبحان الله، لا نملك إلا أن نقول سبحان الله والحمد لله. فالحمد لله على أن خلقنا على هذا الخلق العظيم، وسبحان من أبدع، تنزه الله عن كل نقص وعيب. ولهذا ذكرنا الله بهذا الحق من الربوبية لنعبده ونفرده بالألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. فإن آمنت أداه الله فعلام تعبد غيره. ولهذا أقام الله عليك الحجج بالآيات الكونية كما أقامها عليك بالآيات الشرعية. فالحجج مقامة على الخلق بالنوعين من الآيات، الآيات الشرعية والآيات الكونية. فسبحان من له الحجة البالغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ثم تأمل لما سارت المرأة والرجل إذا أدرك اشتراكا في
اشترك إذا أدرك اشترك في نبات العانة.
ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل
سبحان الله، يعني الرجل والمرأة إذا 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 أدرك بلغ، يعني وجدنا الرجل يخرج له شعر عانة والمرأة لا شعر العان، طيب لماذا لا يخرج المرأة لحية كما للرجل قياسا على شعر العانة والإبطين؟ ها يا الله. نعم.
فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه، ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة.
الرجل نعم والقيم على المرأة، لهذا الذكر تجد له صفة وهيئة غير المرأة من المهابة والعز والوقار والجلالة. نعم.
لكماله وحاجته إلى ذلك، ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ.
نعم.
لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر.
الله أكبر.
واشترك في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان من خلق فجعل الرجل هكذا. ولهذا حلق اللحية حرام، وقد نقل الإجماع على ذلك أن حلق اللحية حرام. نقل الإجماع ابن حزم وغيره أن إبقاء اللحية واجب فرض، وأن حلقها حرام. ولهذا النبي قال كما في حديث ابن عمر في الصحيح، قال أمرت ب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وقال خليفة المشركين وفروا اللحى، وقال خليفة المجوس، وقال خليفة اليهود والنصارى، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهناك المرأة الرجلة التي تكون كالرجل، وهناك الرجل الذي يكون كالمرأة كالمرأة. فحلق اللحية في تشبه بالنساء، وقد لعن الله قد لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وفي تشبه باليهود والنصارى، وفي تشبه بالمجوس، وفي تشبه بالمشركين، وفي مخالفة الأمر. فاللحية حلقها حرام وإبقاؤها واجب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، والأمر للوجوب إلا لقرينة ولا قرينة، وقد جاء الأمر بالتوفير والإبقاء والإرخاء وغير ذلك. أوامر متعددة تصل إلى خمسة أوامر في السنة، وليس هناك ما يخرج الأمر عن وجوب. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأمر بإعفاء اللحية معلل بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى، وهذا يدل على الوجوب وتحريم الحلق، لأن مخالفتهم واجبة ولأن موافقتهم محرمة، فمن شبه قوم فهو منه. الوجه الثالث أن حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله ومشابهة للنساء، وقد قال الله تعالى ولا أمران فليغيرون خلق الله. الله ما خلق للمرأة لحية، خلق لك أنت، ولهذا كنت متشبها بالنساء. والتشبه بالمرأة كبير، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الوجه الرابع يدل على وجوب، مما يدل على وجوب حلق اللحية والتحريم على وجوب اللحية إطلاق اللحية وتحريم حلقها، أن الأمر بإبقائها وتحريم حلقها مجمع عليه، هذا إجماع لأربعة أوجه يجب إطلاق اللحية ويحرم حلقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها، تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان، فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس، يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف، فهو صوت واحد ساذج يخرج في قصبة واحدة حتى
يجري في قصبة واحدة،
يجري
هواء 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 يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها 29 جرسة: ح خ ج د ط ذ ظ و، سبحان الله كل هواء، لكن ينتهي إلى شيء في الجوف والحلق والفم والشفتين والخيشوم، ما يحصل به مخارج الحروف وصفات الله، سبحان الله. د ت ط، انظر الفرق بين الدال والتاء والطاء، سبحان الله. وقد يجتمع الحرفان، لئن بسط طاء، ها هذه الطاء ايه، طاء وتاء، لئن بسط تاء، لئن بسط تاء، يبقى بسط هذه صفة الطاء، بسط وبعدين تاء، بسط تاء. فمن اضطر ضد طاء، فمن يضطو، سبحان الله. تتقارب المدخل، ولذا عندنا المتماثلان والمتقاربان، سبحان الله. كله هواء هواء هواء، لكن له نهايات وله مقاطع وله حدود، بناء عليها تسمع 29 جرسا يدور عليها الكلام كله، أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفصوله، فمنه المضحك يا الله، ومنه المبكي، ومنه المؤيس، ومنه المطمع، ومنه المخوف، ومنه المرجي والمسلي والمحزن، والقابض للنفس والجوارح، والمنشط لهما، والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم، ومنه ما يزيل النعم ويحل النقب، ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستمال به القلوب، ويؤلف بين المتباغضين ويوالى بين المتعادين، ومنه ما هو بضد ذلك، ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلى عليين في جوار ربي العالمين. فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا إلى أين مستقر. نعم،
هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته، فتسمع لغات مختلفة وكلاما منتظما مؤلفا، ولا يدرك كل منهم ما يقول الآخر، واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر.
سبحان الله، لسان الأعجمي هو لسان العربي، لسان الرجل هو لسان المرأة، هو لسان الطفل. نعم،
واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر، وكذلك الحلق والأبراس والشفتان، والكلام مختلف متفاوت أعظم اختلاف، فالآية بذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد، ويخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة. ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات، فقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فانظر الآن إلى الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت، واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات. ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان؟ ومن نقصت شفته كيف لم يقم الحروف الشفهية؟ ومن ثقل لسانه كيف لم يقم الراء واللام والذال؟ ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية؟ وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار، والرئة بالزق الذي ينفخ به من تحته ليدخل الريح فيه، والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصبة، والشفتين والأسنان واللسان التي تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه ألحانا، والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالأبخاش التي في القصبة، حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان. فإذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات، فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدم والعروق والعظام، ويا بعد ما بينهما. ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب.
اي والله، ما احد يلتفت، تكلم عادي ما يلتفت، لكن هل تدبرت هذا؟ هل تدبرت كيف يكون الكلام وكيف يكون الصوت وكيف تختلف الألسن سبحان الله في اللهجات، واللسان واحد، الآلة واحدة، ولكن انظر الى هذا الاختلاف والى حجم الأصوات. سبحان الله سبحان الله. ثم انظر ايضا الى بديع المشابهة بينك وبين أبيك أو أمك، أرأيت كيف يشابه صوتك صوت أبيك أو يقاربه أو صوت أخيك؟ فمن أين كانت تلك الصفات التي تسمى بالصفات الوراثية وغيرها؟ حتى الإشارات، حتى الإشارات قد تكون طريقة إشارتك هي طريقة إشارة الوالد، مشيتك هي مشية الوالد. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ آيات عظيمة كونية، كيف بآيات شرعية فيها هداية القلب وسعادة وأنس وراحة. يا الله، ينشدون السعادة في جمع مال، وينشدون السعادة في منصب ووزارة. إن السعادة ما تبهج النفس وتشرح الصدر وتسعد القلب، وذلك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالأنس بالله وطاعة الله واللجوء إلى الله. حتى قال بعض الصالحين: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. نعم،
فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى. وعندها من آيات من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس. ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والألسنة والشفاه والأسنان، فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم؟
الله عز وجل سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع.
تعالى نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.